السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. الآية 11 من سورة الحج. الآية بحسب الظاهر تصف صنفا موجودا في الناس في كل زمان، لأن القرآن هكذا ينطبق على كل زمان ومكان ويجري على جميع الناس على حد سواء. ما هي صفة هؤلاء الناس؟ ظاهره متدين. ومن الناس من يعبد الله، ظاهره متدين، إذن هو يؤدي هذه الطقوس الدينية وهذه العبادات الظاهرية، لكن تدينه قلق غير مستند إلى قاعدة ثابتة رصينة. يعبد الله على حرف، والحرف هو الحافة، حرف الشيء حافته، فيعبد الله على حرف على الحافة، هكذا وصفه. ومن الناس من يعبد الله على حرف، والواقف على الحافة ما هو وضعه؟ ما هو حاله؟ غير مستقر، يمكن أن ينهار ويسقط في أي هزة تحصل له. لماذا؟ لأنه يعبد الله وينظر إلى الدين بمنظار واحد، يقيس الأمور والدين منها بمقياس واحد، هو مقياس نفعه الدنيوي، مقياس مصالحه، فبمقدار ما يحصل من مصالح هو ثابت على هذا الدين. ومن الناس من يعبد الله على حرف، على حد، على حافة، هو هذا هو مقياس مصالحه. أي قل كما وصفت في الآية الأخرى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. هذا هو الإله الحقيقي الذي يعبده، وإن كان بحسب الظاهر هو متدين ويؤدي هذه الفعاليات الدينية ويمارسها، لكن في الحقيقة هو يقترب من الدين بمقدار ما يقترب الدين من مصالحه، وإلا هو إلهه الحقيقي الذي يعبده هو هواه ومصالحه ومنافعه. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ والآية تعطي صفة هؤلاء ومقياسهم، ويقول جربهم عمليا وستجدهم هكذا. فإن أصابه خير، هذا الذي يعبد الله، فإن أصابه خير نفع دنيوي من مال، من جاه، من منصب، أو أي امتيازات أخرى من التي يطلبها الناس ويسعون إليها، رضي بهذا الدين وثبت عليه واستقام عليه واستمر عليه، فإن أصابه خير اطمأن به، اطمأن به بالخير، لأنه وافق نفسه ومراده، أو اطمأن بالدين أي بقي على هذا الدين وقال هذا خوش دين هذا، لأنه حفظ لي مصالحي وحفظ لي منافعي واكتسبت من خلاله ما أريد. فإن أصابه خير اطمأن به، فهذا إذن هو في الحقيقة رضا مو بالدين، وليس اطمئنانا بالدين، هذا اطمئنان لهواه ولمصالحه، لأنه إنما رضي بالدين واطمأن له لأنه وافق مصالحه وهواه. وإن أصابته فتنة، مو أصابه شر، لا، الآية دقيقة، ليس شر مقابل الخير، أصابته فتنة، ابتلاء، وقد يكون هذا الابتلاء لمصلحته، لكنه هو لا ينظر إلى الأمور بحكمة وبمقياس صحيح، هو ينظرها بمقياس منافعه الدنيوية. وإن أصابته فتنة، فقد يكون هذا المنع من بعض الخير الدنيوي، من بعض النفع الدنيوي الذي يرجوه، قد يكون لمصلحته، ابتلاء له، فتنة له، حتى يتمحص دينه حتى يكون دينه ثابتا مستقرا. لكن مع الأسف هنا انكشفت حقيقته، انكشف تدينه أنه لم يكن تدينا ثابتا مستقرا، لا، وإنما كان متزلزلا، بدليل لما تعرض لابتلاء وإن أصابته فتنة لم تقل الآية وإن أصابه شر، لا، قد تكون هذه الفتنة أيضا خير له، لكن هو لا يدركه لأن مقياسه ضيق، هو ينطلق من أنانيته ومن نفعه الدنيوي أو هواه كما وصفته الآية السابقة. فإذا وإن أصابته فتنة تعرض لابتلاء وتمحيص انقلب على وجهه، وقع سقط في الهاوية، انحدر، هل وكان هو وضعه هذا، يعني الفتنة لم تكن هي سبب سقوطه، وإنما كانت كاشفة عن أنه من أول يوم هو هذا مستوى. فلما أصابته فتنة انقلب على وجهه، رجع إلى حالته الأصلية وانكشفت حقيقته التي هو كان باني نفسه عليها، وهي يرجع إلى هواه ويرجع إلى دنياه التي كان يطلبها ويرفض الدين وينبذه. فإذن ولم يتعرض إلى شر، تعرض إلى ابتلاء، وربما بأول ابتلاء يتعرض له انقلب إلى وجهه وعاد إلى حقيقته، وظهر أن هذا تدينه الظاهري وهذا التزامه كان شكليا لم يكن مستقرا، لذلك الآية عبرت عنه يعبد الله على حرف. وقلنا حرف الشيء حافته في اللغة، يقول حرف الجبل أي حافة الجبل. وهذا كله بسبب أنه لم يكن التزامه بالدين عن وعي، عن بصيرة، عن تمسك حقيقي وقناعة بهذا الدين. وهذه الحالة طبعا موجودة وكثيرة، تجد ينضم إلى جماعة المؤمنين، إلى جماعة المتدينين من أجل أن يكتسب مصلحة ما، ويحصل من خلال هذه كم من شخص انتمى لمشروع إسلامي، لحزب إسلامي، لحركة إسلامية، عشناها عبر التجارب، ولم يكن هو إيمانا بمشروع الإسلام، لم يكن هكذا. حتى في فترة الظلم والاضطهاد الصدامي الذي كنا عشناه، انتموا جماعة إلى حركات إسلامية أو أحزاب إسلامية أو أي شيء آخر، فظاهرا على أنهم يطلبون إقامة حكم الإسلام وشريعة الإسلام على الأرض، ويريدون إعلاء كلمة الله تعالى، لكن لما أصابتهم فتنة الدنيا، ربما فتنة قضية أقبلت الدنيا عليه، وربما تعرض لصعوبات في حياته، انقلب على وجهه، انقلب تماما 180 درجة كما يقال في العامية، 180 درجة، وتخلى عن دينه، وربما سقط في الكبائر. هذا إذن هذا صنف من الناس موجود في كل زمان، يجب أن نحذر، ليس فقط نحذر الآخرين، لا علينا أن نحذر من أنفسنا أيضا، لا نكون نحن ممن تنطبق عليه هذه الآية، علينا أن نتهم أنفسنا، هل إذا تعرضنا لابتلاء وفتنة وتمحيص نبقى ثابتين على الدين والالتزام به، أم يكون مصيرنا كما وصفته الآية، ومن الناس من يعبد الله، نعم يعبد الله ويؤدي شعائر الدين سواء الواجبة أو المستحبة، لكنه لما يتعرض إلى ابتلاء انقلب على وجهه. وقلنا هذه حالة موجودة، وماذا كانت نتيجته لما انقلب على وجهه؟ الآية ماذا تقول؟ وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، خسر الدنيا لأنه كان يطلب الدنيا فلم يحصل عليها بمقتضى هذا الابتلاء، فانقلب على وجهه وترك هذا الدين ووقع في الكبائر. فخسر الدنيا التي كان يطلبها لما تعرض لهذا الابتلاء وهذا التمحيص، والآخرة، لأنه ثبت أنه لم يكن هذا الدين مستقرا في قلبه حتى يكون من الفائزين يوم القيامة. هذه الروايات التي تتحدث عن الصراط بأنه أدق من الشعرة وأحد من السيف، وأن من الناس من يعبره كالبرق الخاطف، ومن الناس من يعبد من يعبره هرولة وقسم مشيا وقسم حبوا، وطبعا كل واحد بحسبه. تدري شخص يمشي حبوا أو ببطء على صراط أدق من الشعر وأحد من السيف سيناله كثير من الصعوبات، وقسم يتمايل على الصراط لأن يسقط، والصراط ممدود على جهنم، فلما يسقط منه أين يسقط؟ في جهنم. هذا كل إنما هو صورة لواقعه الذي كان يعيشه في الدنيا. هذا الذي يتزلزل على الصراط إلى أن يسقط في جهنم، هذا هو في الدنيا كان هكذا. هذه الآية تقول هذه صورته وحقيقته في الدنيا. هو كان يعبد الله على حرف، هو كان هكذا قلق غير ثابت غير مستقر، لما يتعرض لامتحان يسقط في ذلك الامتحان ويتخلى عن تعاليم دينه. فتنة وابتلاء، ابتلاء صعوبات وابتلاء دنيا تنفتح عليه. فإذا هذا الذي حدث في الآخرة، هذا عدم استقراره على الصراط وسقوطه، هذا تصوير لما كان يعيشه في الدنيا لحالته في الدنيا. هو كان هكذا بمقتضى هذه الآية الكريمة. والروايات في التفسير طبعا تشرح الآية الكريمة بهذا المعنى. روى في الدر المنثور عن أبي سعيد قال: أسلم رجل من اليهود فذهب بصره وماله وولده بعد الإسلام، تعرض لابتلاء، تعرض لفتنة، فتنة قاسية هذه، ذهب بصره ماله ولده، لا ناس بأقل من هذا الابتلاء، فتشاءم بالإسلام. هذا يبدو ليس دينا هذا به خير، لأنه لما أسلم تعرض إلى هذه المحن والصعوبات، فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: أقني هذا دينك يا رسول الله، شلون نتبايع على شيء ثم يأتي المشتري ويقول أقني، يعني رجع البضاعة لك وانطيني فلوسي، بطلت، أقني من هذا البيع. فالآن هذا الرجل اليهودي الذي أسلم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال: أقني هاك دينك، رجع لك إياه، وخل ارجع إلى حالتي السابقة، بطلنا هذا العقد وهذه الصفقة بيننا. فقال: أقني، يعني اقبل مني رجوعي على الإسلام. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الإسلام لا يقال، الإسلام ليس بيعا حتى أقيلك منه، وليس حاجة بيعلك إياها حتى ترجع لي، ليس كذلك، إن الإسلام لا يقال. فقال ذلك الذي أسلم: لم أصب في ديني هذا خيرا، هذا الوجه الذي طلبت منك أن تقيلني يا رسول الله صلى الله عليه وآله، لم أصب في ديني هذا خيرا، ذهب بصري ومالي ومات ولدي. فقال صلى الله عليه وآله: يا يهودي، الإسلام يسبك الرجال كما تسبك النار خبث الحديد والذهب والفضة. وش تتوقع العاد؟ الإسلام طبعا، الإسلام تريد بهذا إسلامك جنة عرضها السماوات والأرض، تريدها بلا ثمن، لابد أن تدفع ثمنا، أنت قضيت عمرا طويلا بعيدا عن الإسلام، يشرح ذلك لليهودي، أنت قضيت عمرك في متعة وفي لهو وفي رفاه قبل أن تدخل الإسلام، والآن دخلت إلى الإسلام تحتاج إلى شيء من التطهير، شيء من التنقية مما علق بك من حياتك السابقة. الإسلام هكذا ينقيك حتى تذهب إلى الله تعالى نقيا، كما أن النار تنقي الذهب فضة لما يصهروها بالنار حتى تتنقى من شوائبها وتكون خالصة سر الناظرين. أنت كذلك تريد جنة عرضها السماوات والأرض، لا يكن دينك هكذا قلقا بمجرد أن تتعرض إلى البلاء. هذا بلاء صعب تعرض له، ناس لا بأقل من هذا، بفتنة مالية بسيطة تلقى يبيع دينه، بشهوة جنسية يبيع دينه، بمنصب يعرض عليه يبيع دينه. هسه هذا يمكن بلاء صعب فيهون عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أن يا يهودي أن تعلق بك خبث كثير وشوائب كثيرة في حياتك السابقة، فالإسلام ينقيك من هذه الشوائب حتى تذهب إلى الله تعالى نقيا وتفوز بجنانه. اثبت على دينك، الإسلام يسبك الرجال كما أن النار تسبك الذهب والفضة وتنقيها من شوائبها. وقد وردت أيضا، هذا في الدر المنثور كتب العامة، من مصادرنا أيضا وردت مثل هذه الروايات، وبعضها معتبر في الكافي وغيره، منها ما رواه زرارة عن الإمام الباقر عليه السلام قال: سألته عن قول الله عز وجل: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فسر لياها يا ابن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: هم قوم وحدوا الله وخلعوا عبادة من يعبد من دون الله فخرجوا من الشرك. نحن اليوم في وفاة واستشهاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، خلينا نفهم هذه الآية على عدد من الأصحاب آمنوا بالله ودخلوا في دين الإسلام لكنهم تعرضوا لابتلاءات فتخلوا عن حقيقة إيمانهم وعن حقيقة دينهم. الآية ماذا تقول؟ وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. لاحظ نفس النص، لا أقول نفس المعنى، نفس النص: أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. هم لم يخرجوا من دين الإسلام، هم لم يتركوا الصلاة ولم يتركوا الصوم ولم يتركوا ظاهر الشريعة. هؤلاء الذين خاطبهم الله تعالى: أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. هؤلاء تركوا الصلاة، تركوا الصوم، تركوا بقية، لا ما تركوا شيئا من الإسلام، ويصفون بأنهم انقلبوا. هذا إذا نفس حتى نفس اللفظ، لا يتعبنا ونقول هذا المعنى نفس هذا المعنى، لا نفس اللفظ إذا حتى استعمل. فالإمام الباقر عليه السلام يطبق هذه الآية، يقول: هم قوم وحدوا الله، دخلوا في دين الإسلام، وخلعوا عبادة من يعبد من دون الله فخرجوا من الشرك، ولم يعرفوا أن محمدا صلى الله عليه وآله رسول الله. لما بعضهم يقول للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الرجل لا يهجر، هذا عنده إيمان حقيقي بنبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورسالته، والقرآن يقول: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ما معنى إن الرجل لا يهجر؟ شوف يقول: هم قوم وحدوا الله وخلعوا عبادة من يعبد من دون الله فخرجوا من الشرك، ولم يعرفوا أن محمدا صلى الله عليه وآله رسول الله، فهم يعبدون الله على شك في محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وهم أصحابه عاشوا معه لكن كانوا يتآمرون عليه ويخالفونه ويعاندونه في كثير من المواقف روتها كتب العامة والخاصة. فهم يعبدون الله على شك في محمد صلى الله عليه وآله وما جاء به، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقالوا: ننظر، فإن كثرت أموالنا، يعرضون رسول الله ودين الإسلام للتجربة، هم يجربون الإسلام مو يجربون أنفسهم على أساس الإسلام، لا يجربون الإسلام على أساس هواهم. هاي حالة موجودة في كل زمان، لنكن حذرين. فأتوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقالوا: ننظر، فإن كثرت أموالنا وعوفينا في أنفسنا وأولادنا علمنا أنه صادق وأنه رسول الله. هذا هو المعيار، إذن معيار ما يجنون من الدنيا، هذا هو مقياسهم لكون الدين صحيح أو لا. وإن كان غير ذلك نظرنا، هذا ما حصلنا على هذه الامتيازات، عد ننظر بالأمر ونشوف نبقى عليه لو نخرج منه. قال الله عز وجل: فإن أصابه خير اطمأن به. ما زالت الرواية عن الإمام الباقر عليه السلام، يعني عافية في الدنيا هذا خير، وإن أصابته فتنة يعني بلاء في نفسه وماله انقلب على وجهه، انقلب على شكه إلى الشرك، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. قال: ينقلب مشركا يدعو غير الله ويعبد غيره. فمنهم من يعرف، يقول أكو قسم بعد أن يتعرضوا لهذه الفتنة، لا تتركز المعرفة عنده بالله تعالى وبرسوله، ويدخل الإيمان قلبه فيؤمن ويصدق ويزول عن منزلته من الشك إلى الإيمان. الفتنة تسقل بعض الرجال وتزيد معرفتهم بالله تعالى وتثبت إيمانهم، ومنهم من يثبت على شكه، ومنهم من ينقلب إلى الشرك. هذه هي الأصناف التي يتحلل لها بعد الفتنة والابتلاء، كما أن الذهب والفضة لما يتعرض إلى هذا إلى النار يخرج هنا ذهب صافي وهنا شوائب وهنا مخلوط من هذا ومن ذاك، هكذا يكونون يقيسونه. ولذلك الإمام أمير المؤمنين عليه السلام كان موقفه الصبر وتحمل الظلم الذي يصفه في بعض خطبه أنه كان أقسى عليه من وخز المدى في قلبه، لأن النتيجة يعلمها الناس إذا ما أصابوا من هذه الدنيا شيئا وهذا المخطط الذي كان يرسمون له لم يتحقق لهم، ينقلبون إلى جاهليتهم ويعودون إلى جاهليتهم. رأى الإمام عليه السلام أن الصبر على هذا أحجر، فصبرت كما يصف في خطبتي الشقشقية. قلنا هذه الحالة وإن وصفتها الآية لكنها حالة عامة لكل الأجيال ومن الناس، هم مختصة بالناس الموجودين يومئذ. لذلك وانطلاقا طبعا من وحدة الخطاب القرآني والخطاب خطاب أهل البيت سلام الله عليهم، خطاب واحد، كلاهما ثقلان، مصدرهما واحد، معينهما واحد. النص القرآني هذا تجده في كلمة الإمام الحسين عليه السلام، تشخيص هذه الظاهرة في حياة المجتمع التي أشارت إليها الآية الكريمة، قوله عليه السلام: الناس عبيد الدنيا، هاي، والدين لعق على ألسنتهم. تجدهم ظاهرا متدينين، كيف وصفتهم الآية؟ ومن الناس من يعبد الله، لهم ليسوا كافرين وليسوا مشركين ولا أي شيء من ولا ملحدين، هم يعبدون الله ويؤدون شعائر الدين. ومن الناس من يعبد الله على حرف، لكن مشكلة: وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. لاحظ وحدة هذا الخطاب القرآني مع خطاب الإمام الحسين عليه السلام: الناس عبيد الدنيا، هذا هو المحور، يقيسون الدنيا بمقياس أهوائهم ومصالحهم وامتيازاتهم والدنيا التي يريدون تحقيقها، والدين لعق على ألسنتهم، عندهم دين بحسب الظاهر لكن دين شكلي لعق على ألسنتهم، هكذا مجرد تذوق. شلون الإنسان يتذوق الشيء ليرى هل يقبله هذا فيبتلع أو لا يقبله فيمجه ويتركه، هؤلاء هكذا. إن أصابهم خير اطمأن، فإن أصابه خير اطمأن به ورضي به وقال هذا خوش دين، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. فهذا إذن الدين لعق يتذوقونه هذا الدين بألسنتهم، موافق لمصالحهم، فإذن معبودهم الحقيقي ليس الله تعالى، معبودهم الحقيقي هواهم، ويأخذون من الدين ما يوافق هواهم، والدين لحق على ألسنتهم يحوطونه ويأخذون به ما درت معائشهم. ها، ما دام لا يعارض مصالحهم، ما دام منسجما مع أهوائهم ومع الدنيا التي يريدونها، فإذا محصوا بالبلاء قل الديانون الحقيقيون. شوف نفس الخطاب القرآني، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، والآية الأخرى انقلبتم على أعقابكم. فهذه الحالة إذن لا نحتاج أن نناقشها في الكافرين والملحدين والمشركين، لا، هؤلاء منتهين منه، لا، خلينا ندرسها ونحللها ونطبقها علينا نحن المتدينين، لنكن حذرين من أن نكون من هذه الآية. وأمثلتها طبعا واضحة، يعني لعل يمكن أوضحها، كثير من الأحزاب التي ترفع شعار الإسلام وجاءت باسم مشروع الإسلام وباسم إقامة حكم الإسلام، لكنها لما أصابتهم فتنة إقبال الدنيا هم لم يتعرضوا لصعوبات ولا لمعاناة كأبناء الشعب المسكين، لا أصابتهم فتنة الدنيا، انفتحت الدنيا، انقلبوا، قال إن كانوا يعبدون الله تعالى لأجل، وكانوا ضمن هذا المشروع الإسلامي لكي يصلوا إلى السلطة ولكي يصلوا إلى الحكم، ولما وصلوا إلى السلطة وإلى الحكم بعد ما يحتاجون الدين، يبقى الدين يؤدى بهذه الشكليات. أما حقيقة الدين، إقامة حكم الله تعالى في الأرض، إقامة مشروع الإسلام في المجتمع، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، الغضب لله تعالى إذا عصي، الحب في الله، البغض في الله، موالاة أولياء الله، معاداة أعداء الله، هذه القيم الحقيقية التي يثبت بها الدين الأصيل، هذه لا توجد، هذه لا توجد هذه المعاني وهذه القيم، وإنما بقي الدين بهذا المقدار لعق على ألسنتهم، أو كما قالت الآية فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. وهذا يعني هذا يكشف عن تناقض غريب. المفروض أن الدين هو الذي يكون معيارا للأمور، العقيدة هي التي تحدد مواقفك من سائر الأمور التي حولك، وليس العكس، وليس أنت الذي تحكم على الدين وتقرر هذا أأخذ من هذا الدين هذا المقدار لأنه يوافق هواي ويوافق مصالحي، وأترك من الدين هذا المقدار لأنه لا يوافق مصالحي. الدين هو الحكم على أمورك كافة وعلى أهوائك وتوجهاتك ونظرتك للأمور، وليس العكس. فهذا مع الأسف يكشف عن عدم رؤية صحيحة للدين، عدم ثبات على الدين. لا، كن أنت المفروض تجعل الدين هو الحكم، وتكون شاكر لله تعالى أن، وهم طبعا الأقرب من ذلك، هذا أكيد غروب، هذا شيء غريب يعني في سلوك المتدينين، والأقرب منه أنهم حينما ينقلبون على وجوههم ويتخلون عن الدين الحقيقي، إلى من يذهبون؟ إلى من يلتجئون؟ الآية تكملت هذه الآية مع الأسف تقول، مفروض محرر القرآن طبعا من الفهم الضيق اللي يكون مناسبا لعصر النزول، لا، افهم في كل زمان وطبق في كل زمان على ما يناسب ذلك الزمان. القرآن ليس لجيل معين ولا لزمان معين. شوف هؤلاء الذين يتخلون عن الدين وعن أوليائه إلا تعالى ويلتفتون إلى مصالحهم، الآية تكمل، هذه الآية 11 من سورة الحج، انظر الآية 12 والثالثة عشرة، وانظر هؤلاء لما يتخلون عن الدين الحقيقي ومبادئه، ها هم يبقون يتمسكون بظاهر الدين، ها يعبد الدين لعق على ألسنتهم ومن الناس من يعبد الله، لهو باقي على شكليات الدين، لكن لما يتخلى عن جوهر الدين وحقيقة الدين ودور الدين الكامل في حياة الإنسان إلى ماذا سيكون مصيره؟ الآية التالية تقول بعد أن انتهت هذه الآية تقول انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين والخسران العظيم. يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، هذا عاقبته مع الأسف. فلما يخرج من حصن الدين المنيع إلى من يلتجئ؟ يدعو من دون الله ما لا يضره، تجد ساعة يلتجئ إلى مثلا من هذه التي يسمونها القوى الكبرى، وتارة يلتجئ إلى جهات أخرى يظن أن نجاته فيها مع الأسف، ويظل متذبذب هنا وهناك ويترك الله نصرة الله تعالى. يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد الذي يهوي إليه وينحدر إليه. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، انظر إلى ماذا يدعون وانظر هل هم فعلا نافعين. لبئس المولى ولبئس العشير. في ذلك الزمان خو كان يدعون الأصنام، والأصنام أكيد تنطبق عليها هذه، لكن قلنا لا تكون نظرتنا ضيقة نظن أن الآية تنطبق فقط على الأصنام الحجرية التي كانوا يصنعونها من الحجر أو من الخشب أو من التمر أحيانا. لا لا، هذه آية القرآن الكريم كله جار في كل الأزمنة. أمثلة هؤلاء طبعا كثيرة لا نريد أن نستغرق، لكن إذا أردنا أن نأخذ من الأمثلة التاريخية، افترض عبيد الله بن الحر جعفي كان محسوبا على شيعة أمير المؤمنين عليه السلام، لكن كان يعبد الله على حرف. ترك ولاية أمير المؤمنين لجأ إلى معاوية، ثم ابتعد عنه، ولما لاقاه الحسين عليه السلام في الطريق ودعاه إلى نصرته بخل بنفسه على الإمام وقال له هاك فرسي وسيفي في الحادثة المعروفة، ثم لهناك ندم على عدم نصرة الحسين، التحق بالمختار، ثم لما اختلف مع المختار على شيء من حطام الدنيا انقلب على المختار ولحق بمصعب بن الزبير، ثم اختلف مع مصعب بن الزبير على شيء من الدنيا أيضا انشق عن مصعب بن الزبير مع عدد من الجنود إلى أن مات في تكريت. موجودة قصة حياته. شوف هذا اللي يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به. المثال آخر شبث بن ربعي كان في جيش أمير المؤمنين عليه السلام في صفين، لكن بعدين لما تعرض شيعة علي إلى أنواع البلاءات لم يستطع أن يصبر على هذا الدين وعلى ولاية أهل البيت سلام الله عليهم، انقلب على وجهه وذهب والتحق ببني أمية ونال من دنياهم شيئا، وكان ممن كاتب الحسين عليه السلام أن اقدم. الإمام الحسين حاججهم في كربلاء، يا شبث بن ربعي يا حجار بن أبجر، ألستم أنتم بعثتم رسائلكم أن اقدم إلينا وإنما تقدم على جنود لك مجندة؟ هذا كان قائد المشاة، أو بالتعبير يومئذ الرجالة، كان قائد المشاة في جيش عمر بن سعد ضد الحسين عليه السلام، وهو كان ممن قاتل مع علي في صفين، وممن كاتب الحسين عليه السلام يعرض عليه النصر ويستقدمه إلى الكوفة، لكن كان قائد المشاة، قائد في معركة كربلاء. هؤلاء الذين يعبدون الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. أمثلتها التاريخية نذكرها، وإلا المفروض أنا من دأبي أن أذكر الأمثلة الشواهد الحية حتى لا نبتلي بها، هنا نكون حذرين. أعرف بعض الناس يرجع إلى قيادة معينة، إلى مرجعية معينة، والمفروض أنه يرجع إلى هذه المرجعية بحجة شرعية، لكن تعارضت مصالحه مع هذه المرجعية مثلا، أو لم ينل الدنيا التي يريدها في ظل تلك المرجعية، تريده للآخرة، تريده لله تعالى، وهو يريد الدنيا، فمستعد يتخلى حتى عن مرجعيته وعن قيادته لكي يفوز بالدنيا التي يريدها بهذا المستوى. هذا اللعب بالدين زي المفروض أنه تبع هذه المرجعية بحجة شرعية، فكيف ينقلب عليها لمجرد أن الدنيا خاف أن تفوت، أو لوح له مثلا جهة أخرى لوحت له مثلا بمصالح دنيا فمستعد حتى يتخلى عن هذه. هذا التلاعب بالدين. هذا ومن الناس من يعبد الله. ليش نروح احنا الى عبيد الله بن الحر الجعفي ونروح له؟ لا، نركز فقط على الامثله التاريخيه. امثله التاريخيه انما ناتي بها لتقريب الفكره ولتوضيح المراد من الايه الكريمه ومن الاحاديث الشريفه، والا علينا ان ننقل هذه الايات وهذه الروايات إلى واقعنا ونأخذ منها الدروس في حالنا، أولا حتى نختبر أنفسنا لا نكون من أهل هذه الآية وأمثالها، وثانيا أيضا حتى نقيم الآخرين ونعرف على أي مقياس نقيسهم. خطاب الإمام الحسين عليه السلام يوم عاشوراء لشبث بالربع وأمثاله، ما دمنا ما زلنا في أجوائه شهري محرم صفر شهري الحسين عليه السلام، الإمام الحسين في احتجاجه يوم عاشوراء: يا شبث ابن ربعي، هم أنت كنت مع أمير المؤمنين في صفين، وأنت ممن كتبت لنا الكتب، وبناء على كتبكم أنا جئت إلى الكوفة لأنقذكم ولأحرركم ولأعيدكم إلى الطريق الصحيح. يا شبث ابن ربعي ويا حجار بن أبجر ويا قيس بن الأشعث ويا يزيد بن الحارث، ألم تكتبوا لي أن أينعت الثمار واخضر الجناب وإنما تقدم على جند لك مجندة؟ وأنتم الذين كتبتوا هؤلاء. لما استمالهم ابن زياد، وقلنا هذا يكشف عن حقيقة سابقة لهم، ها هم لو لم يكن أصلهم كما وصفتهم الآية، ليش قلنا الإنسان لازم دائما يمحص نفسه يختبر نفسه، لأن حتى قبل أن يتعرض للبلاء وحينئذ تزل قدمه لا يستطيع تحمل البلاء، فالمفروض هو قبل تعرضه للبلاء هو مراقب نفسه ودائما يشيك كما نقول ويحدث معلومات عن نفسه، لا يكتفي دائما، وإلا حينئذ لما يتعرض للبلاء تزل قدمه، لأنه حقيقته هكذا، هو هكذا. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب. وأيضا من الاحتجاجات حتى نرى كيف كان الحسين عليه السلام وأصحابه القرآن حاضر على ألسنتهم، لما خطب الحسين عليه السلام واحتج عليهم بالكثير مما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورواه أصحابه، قاطعه الشمر قائلا عن نفسه: هو يعبد الله على حرف إن كان يدري ما تقول. خاطب الحسين عليه السلام، فأجابه حبيب بن مظاهر: والله إني أراك تعبد الله على 70 حرفا متلون، كل يوم لك شكل، كل يوم لك موقف، وأنا أشهد أنك صادق ما تدري ما يقول. خاطب الشمر: صادق، طبع الله على قلبك، ولي مثلك وأمثالك يا شمر تفهم مواعظ الحسين عليه السلام وكلمات الحسين عليه السلام، ويرد لها قلب فتحه الله بالإيمان. وأنا أشهد أنك صادق ما تدري ما يقول، قد طبع الله على قلبك. هذا المقابل، هذا المقابل، هذا الصنف من الناس الذي يجعل هواه مقياسا للدين ودنياه مقياسا للدين ومصالحه وامتيازاته معيارا لقبول الدين وعدمه، وهذا المقياس الخاطئ طبعا، لأن المقياس الصحيح هو عكس ذلك، هو أن نجعل الدين مقياسا لمواقفنا لمشاعرنا لسلوكياتنا لأفعالنا. وهكذا كان أصحاب الحسين سلام الله عليهم، لأن الدين كان مستقرا في قلوبهم، لم يكن مستعارا طلقا، كان ثابتا، فكان مهما يتعرضون إلى البلاء ويتعرضون إلى الصعوبات يزدادون تلألؤا، يزدادون نقاوة ونصاعة، وكانوا يقدمون على الاستشهاد بفرح وسرور ورحابة صادر. جزاهم الله خير الجزاء عن الإسلام والمسلمين وكل الأجيال إلى يوم القيامة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.